بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الأمور التي ميزت الإنسان عن سائر المخلوقات وبالتالي جعلته محلا للتكليف وقابلا للتشريع وبالتالي يختار مصيره بنفسه، إما نعيم دائم وإما والعياذ بالله عذاب دائم. هذا الأمر يتلخص في اختيار الإنسان، وهو كون الإنسان مختارا. ولعل من الأمور التي حدثت في العالم، أعني عالم الذر قبل خلق هذا العالم أو لا أقل قبل مجيء الإنسان إلى دار التكليف، أن عرض الله جل وعلا الاختيار على كافة المخلوقات، فاختار بعض المخلوقات أن يكونوا مكرهين، واختار الإنسان أن يكون مختارا. فلا يشكل أن الإنسان لما خلق مختارا ولما خلقت بقية المخلوقات مكرها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، الأمانة في أحد تفاسيرها الاختيار، عرضت على السماوات والأرض والجبال، يعني أن الله جل وعلا عرض على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال، أي على الكون بأسره، عرض عليه أن يكون مختارا، فأبين أن يحملنها، يعني رفضوا أن يكونوا مختارين وأشفقن منها. لأن الإنسان أو أي مخلوق يختار الاختيار يعني أنه مشفق، يمكن يختار الطريق الصح ويمكن يختار الطريق الخطأ، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان اختار أن يكون مريدا أن يكون مختارا، إنه كان ظلوما جهولا. ليش ظلوم جهول؟ لأنه يختار ما فيه ظلم لنفسه وما فيه عدم إدراك لواقعه وواقع المحيط من حوله. إذ حين اختار الإنسان أن يكون مختارا خلق مختارا وجعل الاختيار بيده، بقية المخلوقات خلقها الله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهداها الصراط، هذا الطريق الذي تصل إليه كل دابة في هذه الأرض أو في السماوات. كل مخلوق عنده إدراك وعنده شعور، ترى لا تعتقدوا أن الكون من حولنا لا يشعر، لا في شعور، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولذا يصر بعض المفسرين أن التسبيح الذي تنطق به الجمادات أو التي نرى أنها جمادات من حولنا هو تسبيح لفظي، مو تسبيح واقعي، مو بمعنى انها خاضعة لله جل وعلا وتنزيهه وتسبحه وتقدسه، لا، تطلق مجموعة من الألفاظ. ولذا لا نفقه، اما تسبيح الخضوع فنفقهه، ليش ينفى ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ تسبيح الخضوع بمعنى ان كل شيء خاضع لله جل وعلا يفقهه كل احد، ولكن التسبيح المنفي الذي لا يفقهه الانسان هو تسبيحها نطقا، تسبيحها لفظا. ولذا يصر جمع من العلماء المحققين ان الكون مدرك يشعر، حتى ما نعتقده جمادا، لان الله جل وعلا اودع فيه شعورا يدرك به طريقه الذي اكره عليه، ولكنه اكره عليه باختياره، مثل ما الانسان اختار الاراده او الكون اختار الاكراه، وبالتالي هو مسير في طريق يوصله هذا الطريق الى غايته. والانسان لانه اختار الاراده اعطي جهازا اسمه العقل ليميز به طريق الخير وطريق الشر، ليميز به السبيلين، سبيل الهدى وسبيل الضلال. وبالتالي بإرادته إما أن يختار طريق الهداية وإما أن يختار طريق الغواية، والعياذ بالله. عود مشكلة الإنسان لأنه معيد استشعر نوع من الطغيان، شاف الكون حول مسخر ومقهور وموضوع لخدمته، يعني الله جل وعلا خلق الأشياء لأجل بني آدم، وبالتالي بني آدم يسخر البر والبحر والجبال والكون من حوله، وصل إلى ما وصل إليه من المعلومات. هذا بدل ما يوصل الإنسان إلى حقيقة الخضوع أوصله إلى وهم الكبر، لأن الإنسان كلما ازداد علما ازداد يقينا بضعفه، ويقينا بفاقته، ويقينا بفقره. بس بعض الأوقات المعلومات تعطي الإنسان الوهم أنه شيء، وأنه يمكن أن يكون إلها. كل امرئ أضمر ما أظهر فرعون، وبالتالي سلب من الإنسان الخضوع. والكبر الأسوأ اللي يقابله الخضوع الأفضل هو أن يتكبر الإنسان على خالقه جل وعلا. أنت لا تتصور أن لفظة التكبر على الله لا واقع لها، هو التكبر مش أخضر أزرق، التكبر يعني عدم الطاعة، يعني عدم الخضوع، يعني عدم الإصغاء. مو بس هالشكل، مو الإنسان فقط ما يصغي، لا يجادل، خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يجادل رب العالمين، يناقشه، فإذا هو خصيم مبين. إذ الله جل وعلا يريد من خلال واقع السجود في الصلاة، ومن خلال تشريع السجود وتشريع الركوع قبل ذلك، أن يوصل الإنسان إلى مرتبة الخضوع. وهذه هي النقطة الأهم التي تجعل من السجود مخ الصلاة، وتجعل من السجود المحبوب الأول من الله جل وعلا، وتجعل من السجود المرتبة العليا في العبادة. ويمكن رمز العبادة يكون السجود، ولذا لعله لهذا حرم السجود لغير الله جل وعلا، لأن السجود حماية عن الخضوع المطلق لإرادة الله جل وعلا. وقد سبق لنا الحديث عن أن لله جل وعلا إرادتين، إرادة في التكوين وإرادة في التشريع. إرادة في التكوين تكمن فيما كتب الله لك في هذا الكون، من يوم ولادة الإنسان إلى يوم قبره. هذا كتاب في لوح محفوظ تصدر عنه أعمال بني آدم، شنو مقدر إله من رزق، وشنو مقدر إله من ولد، وشنو مقدر إله من عمر، وشنو مقدر إله من مرض، وشنو مقدر إله من مصائب، وهكذا. خضوع الإنسان له يعني رضاه بما كتب الله له، فرضاه بقضاء الله وقدره، عدم إعلان السخط، هذا يسمى بالخضوع في ناحية التكوين. وخضوع في ناحية التشريع بمعنى إقرار الإنسان لله جل وعلا بأنه الأعلم بمصالح العباد، وبالتالي الالتزام بما يأمر به نهيا وتكليفا. إذا نهى الله عن شيء ينتهي الإنسان، وإذا أمر بشيء يفعله الإنسان، هذا يعني الخضوع. فإذا تكبان أو فلنقل إذا ما التزم، بمعنى لم يلتزم بفعل أمره الله جل وعلا أو ارتكب فعلا نهى الله عنه، هذا يعني خروج عن دائرة الخضوع. وهذا الشيء نكرره، نقول تارة الإنسان يفعل الخطأ، يرتكب الحرام والعياذ بالله، مع إقراره بأنه حرام، هذه مرتبة أهون من مرتبة من يفعل الحرام يفلسف فعله للحرام. البعض تسأل ليش ما تخمس؟ الخمس هو شنو؟ شو معنى الخمس؟ ياكلوه الوكلاء والفقراء، ما يصلهم من هذا الخمس شيء. وألف تبرير تبرير سوقة يقول أنا مخطئ في عدم التخمين، لا، هم لا يخمس، هم يعني يعطي الله جل وعلا، هم يعطي فلسفة لعدم تخميسه. هو افترضنا أن الوكلاء يأكلوا الأخماس، قل أنت طلع خمسك يروح وديه مباشرة إلى من تثق به من المجتهدين، ما تثق بالمجتهد طلع خمسك يروح وزع على الفقراء أنفسهم. بس هو الإنسان بعض الأوقات يعصي ويعلن تمرده وطغيانه على أصل الحكم، وهذه المرحلة الأشد في المعصية، حتى تصل للإنسان مرتبة إعلان خطأ الحكم، وأن هذا الحكم ما منسجم مع معطيات العصر الحديث، أو ذات الحكم ما يقبله العقل، أو هذا الحكم ما يتلاءم مع ظروفنا الاجتماعية اليوم. إلا هذا في واقعه يمثل كفرا بالله جل وعلا، لأنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله، والكفر بما أنزل على الرسول يعني كفر بالله. شنو هو الكفر؟ ايضا السجود في واقعه نوع من العناوين المشيرة الى واقع الخضوع، لان الانسان في هذه الحياة مكلف بان يعلن خضوعه المرة تلو الاخرى لله جل وعلا. ولعل سجدة تكون لإعلان الخضوع في ناحية التكوين، والأخرى لإعلان الخضوع في ناحية التشريع، ويجمعها التسليم اللي هو مرتبة من مراتب الإيمان العليا، أن يكون الإنسان مسلما أمره إلى الله جل وعلا. ولذا نلاحظ مجموعة من الروايات تركز على فضل السجود. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أكثر السجود فإنه يحط الذنوب أو يحط الذنوب كما تحط الريح ورق الشجر. وفي رواية أخرى عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: علمني عملا يحبني الله، واحد، ويحبني المخلوقون. يريد عمل اللي يسويه كل هالآثار، يحبني الله ويحبني المخلوقون، ويسر الله مالي ويصح بدني ويطيل عمري ويحشرني معك. ستة طلبات. قال صلى الله عليه وآله: هذه ست خصال تحتاج إلى ست خصال. ست طلبات وراها ست أعمال. إذا أردت أن يحبك الله فخفه واتقه، خليك عندك خوف من الله جل وعلا. وإذا أردت أن يحبك المخلوقين فأحسن إليهم وارفض ما في أيديهم، لا تحتاج لهم. وإذا أردت أن يسر الله مالك فزكه، طلع الحق الشرعي. وإذا أردت أن يصح الله أو يصح الله بدنك فأكثر من الصدقة. وإذا أردت أن يطيل الله عمرك فصل ذوي أرحامك أو أرحامك. وإذا أردت أن يحشرك الله معي فأطل السجود بين يدي الله الواحد القهار. ستة ستة. وفي الرواية قال منصور الصيقل: حججت فمررت بالمدينة فأتيت قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فسلمت عليه، ثم التفت فإذا بأبي عبد الله عليه السلام ساجد، الإمام الصادق، فجلست حتى مللت طول في سجوده، ثم قلت: لأسبحن ما دام ساجدا. إذن هو جلس إلى أن مل، قرر أن يسبح ما دام الإمام. فإذا كثرة جلوس إلى مللها بما محسوبة، تسبيح بدأ بعدما أعلن الملل. لا يسبحن ما دام ساجدا، فقلت: سبحان ربي العظيم وبحمده، أستغفر الله ربي وأتوب إليه 360 مرة. فرفع رأسه ثم نهض. شوف إيش قد هذا راح تستغرق. في رواية أخرى عن الصادق عليه السلام قال: رأيته يتخلل بساتين الكوفة فانتهى إلى نخلة فتوضأ عندها ثم ركع وسجد، فأحصيت في سجوده 500 تسبيحة، ثم استند إلى النخلة فدعا بدعوى. في رواية أخرى كأن جماعة طرق الباب على الإمام السجاد صلى الله عليه وسلم عليه، فخرجت لهم الجارية فقالوا: لا، قولي للإمام قوم من شيعتك. تقول الرواية ما أن أخبرت حتى نهض عجلا حتى كاد أن يعفر. حين قيل له قوم من شيعتك، فلما فتح الباب نظر في وجوههم وقال أين السنة في الوجوه؟ جماعتنا ما شوف علامات الجماعة مالنا، أين السنة في الوجوه؟ أين أثر العبادة؟ أين سيماء السجود؟ إنما شيعتنا يعرفون بعبادتهم وشعثهم، قد قرحت منهم الآناف، يعني من آثار السجود الأنف أيضا يتقرح، ودثرت الجباه والمساجد، إلى غير ذلك من الروايات. إن في واقع الآن فيه إشارة إلى فضل السجود وإلى مرتبة السجود وإلى واقع السجود في سيرة الأولياء. اللي قلنا هذا إشارة إلى أن السجود هو المرتبة النهائية في القدوع لله جل وعلا. ثانيا، يشكل السجود عنوانا مشيرا أيضا كما ورد في الروايات إلى المبدأ والمعاد، لأنه ورد في الرواية أن السجدة الأولى كناية عن ماذا؟ منها خلقناكم، أو رفع الرأس من السجدة الأولى معناه منها خلقناكم، ووضع الرأس في السجدة الثانية وفيها نعيدكم، ورفع الرأس منه ومنها نخرجكم تارة أخرى. فواقع السجدتين إشارة إلى مبدأ الإنسان ومعاده، وهو مهم في معادة السير والسلوك إلى الله جل وعلا أن يتذكر الإنسان دائما مبدأه ومنتهى. ليش؟ لأن هذا هو الذي يعطي الإنسان شعورا بالخضوع، معرفة أنه مما خلق. ولذا تجد تركيزا كبيرا وشديدا في الآيات القرآنية على مبدأ خلقة الإنسان، حتى يصير غرور، هذا الذي خلقت منه، حمأ مسنون، صلصال، طين، نطفة، هكذا، إلا هذا أصله بما يستفر. بعد يتذكر الإنسان أيضا بمعاده، وأنه سائر إلى هذه الحفرة، وصائر إلى الوقوف بين يدي الله جل وعلا. يجب الإنسان أن يعرف أن هذا مبدأ وهذا منتهى، وما بين هالمبدأ وهالمنتهى ألف مشكلة وألف مصيبة. يعني مبدأ ضعف ومنتهى جيفة، وبين هالضعف وهالجيفة مرض ومصائب ومشاكل وسأم وضجر وكدح وشقاء إلى ما شاء الله. الصبح ما تخلص تعدد فيها. ما الذي يوجب التكبر؟ فهمني، شو اللي يخلي الإنسان يخاصم ربه؟ شو اللي يدعو الإنسان إلى أن يشمخ بأنفه على الآخرين؟ شو اللي يعطي مبرر للإنسان أن يعصي الله جل وعلا وأن يتمرد على طاعة الله؟ التمرد اللي يشكل خط في حياة الإنسان، مو التمرد بمعنى أن يعصي الإنسان ثم يتوب. لا، أكو ناس تمادي في الطغيان، خلاص خط سيرهم في الحياة سيرته المعصية بالله. شو المتفهم؟ الله يذكرك بهذا المبدأ وبهذا المنتهى، ويوم ماخذ من بين أظهرك أخوك وأبوك وأمك وابنك، ها، وفقر ومصيبة ومرض وسقم إلى كافة، حتى يقول لك يا بني آدم كلام ضعيف، لا تحتمل أن تقف في مقابل عذاب بسيط، مما يرسله الله جل وعلا. وأنت تريد تقارن بعذاب يطول مقامه ولا يخفف عن أهله؟ ما في مقارنة. فالسجود مشير إلى هذا المبدأ وإلى هذا المنتهى حتى يحقق واقع الخضوع في حياة الإنسان، وهو من الأمور الأساسية اللي لازم تكون دائما نصف عين الإنسان، مبدأه ومنتهى. رحم الله امرأة عارفة من أين وإلى أين سالكا، وهو النقطة الأخيرة فيما نستفيده مو في واقع السجود، فيما نستطيع لعقولنا القاصرة إدراكه من واقع السجود، الفناء في الله جل وعلا وعليه السلام. بمعنى بعض الأولياء يعتبرون السجود المرحلة الأخيرة من الفناء في المعبود، لا بالمعاني التي تخالف التوحيد والتي يدعيها بعض الصوفية، وإنما بمعنى أن ترى الله جل وعلا قبل كل شيء ومع كل شيء وبعد كل شيء، وأن لا ترى لنفسك وجودا في مقابل وجود الله جل وعلا، وأن لا ترى لنفسك إرادة في مقابل إرادة الله جل وعلا. يعني الإنسان يكون ربانيا يرى الله قبل كل شيء ومع كل شيء وبعد كل شيء، يعبد الله كأنه يراه، وبالتالي كل حركة وكل سكنة وكل تصرف وكل خطوة وكل عمل مقرون دائما لإرادة الله جل وعلا. وهذه تبتدئ بحلال الله وحرامه وتصل حتى في أبسط القضايا. نوم الإنسان ذات الوقت السالك، شربه وأكله ونكاحه، كل هذا مؤثر بآية الله جل وعلا. ذات الوقت النوم يكون عبادة، والشرب عبادة، والحركة عبادة، والسكون عبادة، كل تصرف من تصرفات الإنسان حين ذات حين يكون سالكا وسامرا نعم ينبع عنوان العبادة، لأنه إنسان لا يرى لنفسه وجودا في مقابل الله جل وعلا، لا يرى لنفسه إرادة في مقابل إرادة الله، ظل على كل شيء ما خلى الله باطل، يعني لا واقع له. اللي تشير إليه الآية القرآنية أنتم الفقراء، يعني هيش ما عندك واقعك، هيش بتعبيرهم لا شيء، والله هو الغني. وعلاقة الفقير بالغني هي علاقة مو فقيرنا بغنينا، علاقة الفقر بالغنى، لأن واقع الإنسان فقر مطلق وواقع الله جل وعلا واقع الغنى المطلق. فالإنسان السالك والواصل لا يرى لنفسه وجودا، خل أقول بتعبير أوضح وأشمل، وجود في مقابل وجود الله ما عنده، يرى نفسه ظلا لذلك الوجود، وبالتالي ما أريد أعبر تعبيرات توحي بأفكار خاطئة، بس بالنتيجة يحاول أن يطابق بين إرادته وإرادة الله جل وعلا. هذا ما يمكن أن نتحققه من واقع تشريع السجود في الصلاة، خضوع لله جل وعلا، ذكر للمبدأ والمعاد، وفناء في إرادة الله جل وعلا. إذا تحققت هذه العناصر في سجودنا كان السجود معينا أو موصلا إلى الصلاة المطلوبة عند الله جل وعلا. وفي الختام نقول أن شخصا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وطلب منه أن يدعو له بالجنة. فأرسل ادعوني بالجنة، قال أعني بكثرة السجود. جعلنا الله وإياكم من الساجدين المصلين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.